العناية بإتقان القرآن والعناية بمراجعته، هذه الثمرة. الحفظ هو الإتقان، وليس الحفظ أن يقال حفظت ولكن أنت مستعد تسمع من أي مكان، قال لا هذا ما هو حافظ. بعضهم تقول له أنت تحفظ قرآن، قال نعم. كم تحفظ؟ قال نصف المصحف. نسأله قال لا. طيب كيف حافظ؟ إيش معنى حافظ؟ مثل ذاك التبليغ الذي قال أنا قد حفظت البخاري ومسلم، قلنا أسألك، قال لا. قلنا كيف حفظ؟ قال قرأته من أول إلى آخر. ما شاء الله، هذا هو الحفظ. فالحفظ هو الإتقان. إذا كنت في أي وقت تريد أن تصلي من أي موضع من القرآن، هذا هو الإتقان. ولا تجد حريصا على القرآن معتنيا به إلا وتجد فيه النشاط في غيره من العلوم. والكسول في القرآن كسول في غيره. فالقرآن بركة، قرآن بركة، كتاب أنزلناه إليك مبارك، فيه البركة، بركة للإنسان في وقته، وبركة للإنسان في طلبه العلم، بركة في حياته، بركة في عمله، بركة في رزقه، بركة. وهكذا العناية بحفظ السنة بعد العناية بالقرآن، يحفظ الإنسان ما استطاع. فالذي لا يعتني بالمحفوظات يكون ضعيفا، سواء كان في باب الكتابة والتأليف أو كان في باب المحاضرات أو في غيره، يكون عنده ضعف. وربما يأتي بالحديث بمعنى ويقصر بعض الفاظه أو يخل بمعناه، ومع الأيام ما يدري لو قد سقط عليه الحديث كامل. كان بعض الأخوة يخرجون كثيرا دعوة من دماج، وكان يعتب عليهم كثرة الخروج، ولكثرة خروجه إذا سألته أي موضع من القرآن نقول له راجع، ما يراجع، ما عنده استعداد. طيب الأحاديث تسمعها أغلبها بالمعنى، ما هو السبب؟ أنه يكثر، يبقى يعني كما يقال الزكاة أكثر من رأس المال. الزكاة ما تكون أكثر من رأس المال. الشاهد من هذا أن الذي يعتني بالمحفوظات يرتاح ويستفيد. ولهذا قال الإمام الشافعي: من حفظ الحديث قويت حجته. هذا هو الحجة، هذا هو الحجة. بعد حفظ القرآن تعتني بحفظ الحديث، وتلزم نفسك وتصبر على ذلك وتجاهد نفسك وتبذل له وقتا كافيا، وتستغل فترة الفراغ وفترة الشباب. فإن الإنسان إذا كبر سنه ضعف حفظه، كثرت مشاغله، تشتت ذهنه، وما يدرك ما يدرك من كان في زمن الشباب. وإن كان قد يصل بعضهم إلى خير كثير، لكن بمشقة، بمشقة وجهد مضاعف. فالذي يستطيع أن يحفظه الجاد الشاب في سن 15 إلى سن 25، في سنة ربما ما يستطيع الذي قد جاوز 40 في 5 سنين، إلا ما ندر. وإلا في الإنسان يتغير حاله، بعد 30 يبدأ التدرج، بعد 40 أكثر. فما وليس معنى أن الإنسان ييأس من نفسه حتى ولو كان كبيرا في السن، لكن الشاهد أنه يحتاج إلى الجد والاجتهاد واستغلال الوقت، وقت شبابه ونشاطه وفراغه أكثر من غيره، لأنه بهذا يؤسس نفسه ويبني نفسه. هذا هو التأسيس، ليس التأسيسات والتأصيلات ما يقوله كثير ممن يشغل نفسه معنى التأصيل وهو بعيد عن التأصيل. التأصيل هو الحفظ والفهم وحسن الاستنباط والاستدلال من الأدلة التي تحفظها، والمجاهدة على العمل بالعلم. والعلوم التي يتعلمها الإنسان هي وسيلة لفهم القرآن والسنة. فإذا كنت ما شاء الله تحفظ الألفية وما تحفظ القرآن، أو تحفظ كذا وكذا في علم الحديث، احفظ ألفية العراقي أو السيوطي، لكن تعال انظر ما عنده، لا صحيح مسلم ولا صحيح البخاري ولا رياض الصالحين ولا بلوغ المرام، ما عنده إلا بعض الأحاديث، هذا ما هو تأصيل. هذه وسائل للعلم. فإذا بدأ الإنسان بتأصيل نفسه بحفظ العلم الأساس قرآن السنة، وبعد ذلك يعتني بالمتون المهمة، والمتون الآن ميسرة وطباعتها ميسرة والكتب ميسرة. المهم أن الإنسان إذا جاهد نفسه وبذل وقتا وحرص على العلم، الله عز وجل يعطيه بقدر نيته وجده واجتهاده. ويحذر الإنسان من المثبطات، هناك مثبطات منها الذنوب والمعاصي، هذه مثبطات عن الخير، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. ما تستطيع تحفظ، ما تستطيع تراجع، ما تستطيع تتقدم في العلوم ولا في وإذا بك في مكانك مغرز، ما لك يا فلان؟ الذنوب والمعاصي، عندك ذنوب ومعاصي. وأقبح من ذلك أن لا يرى هذه الذنوب والمعاصي، أن يكون في غفلة منها وواقع فيها. والتساهل والتكاسل عن الصلوات، المحافظة على الجماعة والنشاط لها، هذا من أسباب التأخر، كما في حديث أبي سعيد: لا يزال أقوام تأخرون حتى يؤخرهم الله. انشط في العبادة، وانشط في حفظ القرآن، وانشط في حفظ السنة، واجتنب المعاصي، وأكثر من الدعاء والتضرع والالتجاء، واعرف أهمية العلم وأهمية وشدة حاجة الناس لطالب العلم. هذه من أسباب النشاط والبروز والنبوغ في العلم، استغلال الوقت استغلالا جيدا. ونسأل الله أن يعيننا جميعا.